شكر بيزيشكيان دعم قائد الثورة وتأييده، مضيفا أن الحكومة ماضية بثبات في تنفيذ برامجها التنموية والخدمية استنادا إلى الثقة الشعبية والتعاون المؤسسي. وجاء تصريح بيزيشكيان عقب الخطاب الذي ألقاه آية الله الخامنئي أمس، حيث أعرب فيه عن دعمه لأداء الحكومة، معتبرا إدارة شؤون البلاد مهمة صعبة وتتطلب صبرا وجهدا مستمرا. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن منظمة التعاون الاقتصادي إيكو بحاجة إلى تغييرات نمطية وإعادة هيكله. وخلال كلمة في الاجتماع 29 لمجلس وزراء منظمة إيكو عبر الإنترنت، أوضح عراقشي أنه لا يمكن صياغة رؤية جديدة بالمضي في نفس الأطر والمسارات السابقة وتجاهل التطورات والتحديات العالمية والإقليمية الكبرى. وأعرب عراقشي عن أمله أن تصبح الدول الأعضاء أكثر مرونة وقوة في مواجهة المخاطر والصدمات المحتملة في المستقبل، وأن تبقى المنظمة أفضل منصة متاحة للتطوير والتقدم، مؤكدا أن دعم إيران الكامل للمنظمة غير مشروط ولا جدال فيه. إلى لبنان، حيث قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الحفل التأبيني للقائد الجهادي الشهيد السيد هيثم طباطبائي ورفاقه الشهداء أن السيد أبو علي كان سيد معركة أولي البأس من حيث الإدارة العسكرية. وأوضح سماحته أن اغتيال أبرز شخصية في عملية القتال وترميم القدرة كان يهدف إلى ضرب المعنويات وإحداث بلبلة داخل صفوف المقاومة، إلا أن هدف الاغتيال لم ولن يتحقق، مؤكدا أن حزب الله مستمر على الخط نفسه دون أي تراجع. كما اعتبر أن وقف إطلاق النار والأعمال العدائية قبل عام هو يوم انتصار للمقاومة والحزب والناس ولبنان، لأننا منعنا العدو من تحقيق أهدافه وعلى رأسها إنهاء المقاومة. استمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
العبارة والموقف الذي أعلنه في مواجهة استشهاد الشهيد السيد أبو علي رضوان الله تعالى عليه وإخوانه، هذا اعتداء سافر وجريمة موصوفة، من حقنا الرد، سنحدد التوقيت لذلك. لا تفويض لأحد في لبنان أن يتنازل عن قوة لبنان وعن أرض لبنان وعن كرامة لبنان. التفويض للمسؤولين هو لاستعادة السيادة والأرض والأسرى والكرامة. أقول للحكومة، لا تستطيعين أخذ الحقوق من دون أن تقومي بأهم واجب وهو حماية المواطنين. هل تستطيع ذلك؟ أول مسؤول عن ردع الدولة قبل ما حدا يقلنا ما عم تردعوا العدو أو عم تردعوا العدو، أول مسؤول عن ردع الدولة لا هي حررت ولا هي حمت بعد عند أن تمنع إسرائيل من الاستقرار. اختارت الدولة أن تمنع من الاستقرار هذا العدو المسار السياسي. تعرف إسرائيل أنه مع وجود المقاومة ما فيها تستقر. طيب اليوم نحن مشتركين نحن والدولة بشكل الردع الثالث، منع إسرائيل من الاستقرار. طيب الدولة عم تقول نحن منمنعها بالسياسة، عم نقول له نحن معكم وانتم عم تتحملوا هلأ المسؤولية. أما خدام إسرائيل في لبنان فأنا أراهم قلة. هؤلاء على قلتهم يسببون مشكلة للبنان، لأنهم يعيقون مع أمريكا وإسرائيل استقرار البلد ونمو البلد وتحرير لبنان. السلاح مشكلة معيقة لمشروع إسرائيل، فمن يريد نزعه كما تريد إسرائيل يخدم إسرائيل.
استشهد فلسطيني بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلة بخان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب 3 فلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأهالي داخل الخط الأصفر في بلدة القرارة. وفي رفح أصيبت طفلة بنيران دبابة لجيش الاحتلال في منطقة المواصي، فيما فتحت زوارق الاحتلال نيرانها في عرض بحر خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة على مناطق جنوب شرقي المدينة. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده بجروح وصفت بالمتوسطة إثر حادث عملياتي وقع جنوبي القطاع. وفي ظل مواصلة الاحتلال الصهيوني تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية في غزة، يشتد المشهد الإنساني الكارثي الذي يعيشه أهل القطاع تحت حصار خانق وحرمان من أبسط مقومات الحياة. تفاصيل هذا الواقع وتداعياته في التقرير التالي.
الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تتوقف، وعلى العالم ألا يخدع. هذا ما أكدته منظمة العفو الدولية، مؤكدة أن الاحتلال يواصل إخضاع الفلسطينيين في القطاع لظروف معيشية يراد منها تدميرهم ماديا. وفيما أشارت المنظمة إلى أن جيش الاحتلال ينتشر حاليا فيما نسبته 58% من مساحة القطاع، نبهت إلى أن سكانه محاصرون داخل أقل من نصف مساحته. وواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لوقف إطلاق النار موقعا شهيدا بنيران مسيرة داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلة شرقية خان يونس، ومصيبا طفلة بنيران دباباته في مواصي مدينة رفح جنوبية قطاع غزة أيضا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول أكثر من 10 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم تم انتشالهم من تحت الأنقاض، مسجلة ارتقاء ما لا يقل عن 350 شهيدا وإصابة نحو 900 آخرين، فضلا عن انتشال أكثر من 600 من جثامين الشهداء منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، أي منذ نحو شهر ونصف. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة حذر من حالات وفاة في الأيام القادمة نتيجة البرد الشديد، كاشفا عن أن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر، بينما أجساد الأطفال والنساء وكبار السن تتجمد، ومؤكدا أن الواقع الإنساني في القطاع كارثي، وخسائر قطاع الخيام والشوادر تتجاوز 35 مليون دولار. غرفة تجارة غزة من جانبها كشفت عن أن التنسيقيات غير القانونية أصبحت سببا مباشرا في صناعة اقتصاد أسود وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مشيرة إلى أن قيود الاحتلال المفروضة تشمل مختلف السلع الأساسية مثل المواد الغذائية ومواد البناء ومستلزمات الإيواء والأدوية وقطع الغيار، ما تسبب في انهيار سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
أعلن جيش الاحتلال اعتقال أكثر من 40 فلسطينيا خلال عملية نفذها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، إلى جانب مصادرة عشرات القطع التي وصفها بوسائل القتال. إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بسماع أصوات إطلاق نار في مخيم جنين تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال هدم 24 منزلا ومبنى في المخيم، فيما يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في طوباس لليوم الثالث تواليا. من جهة أخرى، أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة أرضية معدة مسبقا من نوع طوفان في عربة جيب عسكرية لقوات الاحتلال في محور الزيود. إلى سوريا، حيث استشهد 13 سوريا وأصيب آخرون بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلة بيت جن في ريف دمشق، كما توغلت قوة عسكرية تابعة للاحتلال داخل البلدة واعتقلت 3 أشخاص. في المقابل، تصدى أهالي البلدة للقوات المتوغلة التي أطلقت النار بكثافة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين. بدوره، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 13 من جنوده بينهم ضابطان وثلاثة منهم بحالة حرجة جراء الاشتباكات، كما اضطر جنوده إلى ترك آلية عسكرية بعد فرارهم من البلدة. وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي عبر الاعتداءات المستمرة على الأراضي والسيادة السورية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار سياسة ممنهجة من الخروقات والانتهاكات، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، انتهاكات تكرسها ممارسات الاحتلال في الجنوب السوري من توغل واعتقالات تعسفية وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 74. الاعتداءات الدامية على بلدة بيت جن جاءت امتدادا لهذه الخروقات، حيث شهدت البلدة قصفا إسرائيليا مكثفا أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وسقوط عشرات الجرحى، فيما واجهت الطواقم الصحية صعوبات في إسعاف المصابين نتيجة استمرار الانتهاكات الجوية. قصف الاحتلال للبلدة جاء انتقاما لما شهدته البلدة من اشتباكات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة لتنفيذ عملية اعتقال مطلوبين اثنين زعم الاحتلال أنهما من الجماعة الإسلامية وأنهما شركا في هجمات ضد مستوطنين. وفي أعقاب الاعتقال وقعت المجموعة في كمين وتعرض الجنود لإطلاق نار من مسافة قريبة واجبر بعدها الجنود على الانسحاب. العاصمة السورية دمشق شهدت تظاهرات عقب صلاة الجمعة تأكيدا على وحدة الأراضي السورية، فيما رفع المشاركون شعارات تعبر عن تضامنهم مع بلدة بيت جن وما شهدته من تصد لقوات الاحتلال. وترسيخا للنهج التوسعي في ريف القنيطرة، شهدت قرية العشة توغلا لقوة الاحتلال حذرت الأهالي من الاقتراب من أراضيهم الزراعية ملوحة بعمليات حفر لإقامة نقطة عسكرية جديدة في خطوة تنذر بتوسيع البؤر العسكرية داخل العمق السوري، فيما فتحت قوات الاحتلال النار على مجموعة من أهالي قرية الحميدية خلال عودتهم من فعالية شعبية في المنطقة قبل أن تمنعهم من دخول بلدتهم لفترة من الزمن، فيما شهدت كل من بلدتي تل أحمر شرقي وبلدة كويا في ريف القنيطرة ودرعا قصفا مدفعيا إسرائيليا بالتوازي مع توغل جديد عند مفرق أم باطنة عبر 3 آليات عسكرية. في رسالة واضحة من قبل تل أبيب تؤكد من خلالها عزمها على توسيع رقعة سيطرتها في العمق السوري وسط تحذيرات من أن تفتح هذه السياسة الباب أمام مزيد من المواجهات وعدم الاستقرار.
ومن سوريا ننتقل إلى ملف السودان، حيث أفاد مصدر في الجيش السوداني بأن مدينة باب نوسة بولاية غرب كردفان تتعرض لقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيرة. وأوضح المصدر استمرار قوات الجيش في مواجهة الهجمات، مشيرا إلى أن الجيش يتصدى للهجوم الذي تشنه قوات الدعم السريع على المدينة. من جهة أخرى قالت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع حولت مستشفى مدينة النهود إلى ثكنة عسكرية، فيما وصف رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الطيب ما حدث في مناطق دارفور بأنه جرائم غير مسبوقة، وقال إن المجرمين لم يفلتوا من العقاب. إلى تونس، حيث أصدرت محكمة استئناف تونسية أحكاما بالسجن بحق 40 من قادة المعارضة والشخصيات الإعلامية ورجال أعمال بتهم التآمر على أمن الدولة، وتتراوح مدة السجن بحق المحكومين ما بين 5 و45 عاما في قضية تعد من أكبر القضايا المتعلقة بالجرائم الأمنية في تاريخ تونس الحديث. وكانت محاكمة المتهمين بدأت منذ آذار مارس الماضي، بينما فر أكثر من 20 آخرين إلى الخارج وفقا للسلطات التونسية. وكانت السلطات في تونس أفرجت أمس الخميس عن المحامية المعارضة سونيا الدهماني بعد عام ونصف عام في السجن. ويمنيا، حيث يخرج اليمنيون في وقفات شعبية عقب صلاة الجمعة أسبوعيا في اليمن استمرارا في التضامن مع غزة وتأكيدا للاستعداد الشعبي للجولة القادمة من الحرب. وأكد المشاركون في وقفات هذه الجمعة تضامنهم ودعمهم للمقاومة في لبنان أمام جرائم العدو المتواصلة بحق شعبها ومقاومتها، كان آخرها جريمة اغتيال السيد هيثم الطبطبائي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تضامنا مع لبنان وغزة وتنديدا باستمرار خروقات العدو لكل الاتفاقات وتنفيذه لكل الخروقات واستعدادا لكل خيارات الجولة القادمة من الحرب، يلتزم اليمنيون بعد كل صلاة جمعة أسبوعيا في صنعاء وبقية المحافظات على مستوى كل منطقة وفي محيط كل مسجد بوقفات شعبية حاشدة لتأكيد الجهوزية والاستعداد ورفع صوت التحدي عاليا أمام صمت الجميع جراء انتهاكات العدو في غزة وجرائمه المستمرة في لبنان.
يخرج اليمنيون في هذه الوقفات العظيمة المباركة تعبيرا عن موقفهم وتضامنا مع غزة، وأنهم لا زالوا باقين في مواجهة الكيان الصهيوني القاصر.
الناس في اليمن جاهزون، والوقفات ما هي إلا علامة على الجهوزية العالية والاستعداد العالي لأي طارئ بإذن الله.
تأتي هذه الوقفات الأسبوعية مكملا لوقفات مسلحة حاشدة أخرى لا تكاد تتوقف في كل قبيلة ومديرية يتسابق فيها الجميع خفافا وثقالا بالسلاح والرجال، تعبيرا عن ثبات المبدأ والوعي بخطورة المرحلة. وعلى وقع صرخات الموت لأمريكا وإسرائيل تقرأ بيانات شعبية مواكبة لكل حدث في غزة ولبنان أو في المنطقة عموما، مراقبة لغدر العدو وتحذيرا من مكره وإنذارا لكل من يفكر بالتواطؤ معه.
رسالتنا إلى الشعب اللبناني، نقول لهم عظم الله أجركم في استشهاد السيد هيثم الطبرابائي، ولا غرابة لأنكم أهل الوفاء وأهل التضحية، ولكن ندعوكم ونناشدكم بأن تستمروا على تلك الوتيرة المتصاعدة في الإعداد والمواجهة لهذا العدو.
لا تأتي هذه الوقفات الشعبية بالمئات وفي مختلف الأوقات من باب الدعاية، وهي ليست مجرد وقفات لإقامة الحجة، بل تدشين شعبي عام لمرحلة المواجهة المؤكدة القادمة يتسامى فيها الناس فوق جوع الحصار المشتد عليهم وفوق رهانات المتربصين بضعفهم وإطالة الوقت عليهم.
تسببت حركات إضراب واحتجاجات في إيطاليا ضد حكومة جورجيا ميلوني في إلغاء عشرات الرحلات الجوية وتعطل خدمات القطارات بجميع أنحاء البلاد. ودعت نقابة USB العمالية ومنظمات عمالية أخرى إلى حراك يوم واحد للاحتجاج على خطط الحكومة لزيادة الإنفاق العسكري ودعمها للكيان الإسرائيلي، فيما رفع بعض المحتجين الأعلام الفلسطينية. أفاد موقع صحفي أمريكي بتزايد الانتقادات اللاذعة من مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى شن تدخل عسكري في فنزويلا. وعبر عدد من أعضاء الكونغرس عن اعتراضهم الشديد لإدارة ترامب واتهموها بمحاولة تكرار سيناريو الحرب على العراق، محذرين من مخاطر خوض حرب جديدة لا تحظى بتفويض الكونغرس ولا تلقى دعما من الرأي العام الأمريكي. نهاية الحصاد، تذكير من العناوين. بزشكيان يشكر دعم قائد الثورة للحكومة ويؤكد أنها تواصل مسار الخدمة والتقدم بجدية. الشيخ نعيم قاسم يشدد على أن حزب الله مستمر على الخط نفسه دون أي تراجع. وشهداء في عدوان إسرائيلي على ريف دمشق وإصابة وفرار جنود الاحتلال من المنطقة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
مع الشهداء.
أمنيتي سجدة طويلة في المسجد الأقصى ومن ثم طعن فاري وقتله، حقق يا ربي أمنيتي. وآخر ما كتبه الشهيد أحمد الهرباوي من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة على صفحته على الفيسبوك، وهو أول شهداء انتفاضة القدس في غزة. تنبأ والده بعدم عودته إلى المنزل بعد انطلاقه في مسيرة تضامنية مع انتفاضة القدس نحو الحدود الشرقية للقطاع، فاندلعت المواجهات وكان الاستشهاد. للحديث أكثر عن الشهيد أحمد الهرباوي الطالب في كلية الإعلام في جامعة الأقصى، نرحب بوالده الحاج أبو محمد الهرباوي. نعم الحاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، يعني بالتأكيد أحمد هو النجل الثاني لك بين الأبناء، يعني ريت تحدثنا عن بعض تفاصيل من مواقف أحمد أو من حياة أحمد الشهيد.
هو أحمد يعني رحمة الله عليه من مواليد 20/4/1995، تربى منذ طفولته يعني معي في المساجد وأخوانه، كنت أخذه معي على المسجد باستمرار. وكان في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، درس في مدارس وكالة الغوث، وأنهى دراسة الثانوية في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية في النصيرات. الحقيقة كان هو الشاب يعني مسؤول الرابطة الإسلامية لحركة الجهاد الإسلامي في المدرسة الإعدادية والثانوية. بعد ذلك طبعا تخرج من الثانوية العامة ودخل كلية الإعلام في جامعة الأقصى. كان يعني شاب ملتزم، تربى في المساجد، كان يحفظ أجزاء من القرآن، كان يعني بحب الوطن وبحب الدين وبحب القضية.
نعم أبو محمد، يعني صغر سنه لم يمنعه من حمل الهم وحمل الواجب قدر الإمكان تجاه هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكد عليه الشهيد من خلال تلبية نداء الواجب فور انطلاق أو اندلاع انتفاضة القدس في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وبالتالي يعني كما يعني عرفنا أن الشهيد أحمد هو أول شهيد في انتفاضة القدس من قطاع غزة.
حقيقة هذه الانتفاضة حاكت ما بداخله.
نعم.
هذا الشاب الحقيقي يعني قبل استشهاده بأربع خمس شهور، يعني أنا شفت له صورة كان بصور جيب إسرائيلي الشرق الشجاعية قبل ما يستشهد بخمس شهور، فكان رائع المنطقة ومصور فلسطين من الجانب الآخر اللي هو السلك الشائك شرق قطاع غزة، وكان بيكتب على الفيس إنه ما دمنا نرى أرضنا الفلسطينية في حدود 48 بعيوننا إذا حتما عائدون. فكانت قضية فلسطين قضية تتفاعل بداخله وبسرعة كبيرة، لدرجة أنه بمجرد يعني انطلاق الانتفاضة كانت استجابته سريعة وقوية جدا.
نجدد الترحاب مع ضيفنا الحاج أبو أحمد الهرباوي للحديث عن نجله أحمد وكيفية استشهاده. نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول ظروف استشهاد يعني أحمد، يعني كيف استشهد أو كيف استشهد أحمد، يعني بعض تفاصيل من حادثة الاستشهاد.
أحمد الحقيقة قبل استشهاده بأيام معدودة تقريبا يومين أو ثلاثة، لاحظت على الشاب أنه هو بركز على عمليات الطعن والقتل اللي بتصير ضد اليهود من الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية.
نعم.
فلدرجة أنه في إحدى المرات يعني عاد علي صورة الشاب الخليل اللي بلف الشارع وبحاول يطعن جندي يطعن من الإسرائيليين، فقلت يبدأ أنا شفته عدة مرات خلاص، فكان ما كنتش باخذ في بالي يعني مدى التفاعل اللي في داخل الشاب. فالحقيقة يوم استشهاده كانوا متفقين على أنهم يروحوا يصوروا يعني في كلية الإعلام شرق الشجاعية، والشباب كلهم كانوا متفقين يروحوا مع بعض. فأحمد الحقيقة تفاجأت أنه هو يعني صباح هذاك اليوم كانت والدته بتروح له على الغرفة تبعته الساعة 10، يعني في يوم 9/10/2015 يوم الجمعة. قال لها أنا اليوم بدنا نروح كلية الإعلام شرق الشجاعية، وأنا اليوم إن شاء الله بدنا يعني نواجه اليهود بالمولوتوف. فقالت لي بالميلوتوف، قالها بس ما تقوليش للوالد. لما حكت لي قلت لها لنادي لي أحمد، فنادت أحمد، كنت أنا بنية أن أنا بدي أمنعه يروح.
نعم.
بس ما كنتش يعني متصور أنه يكون هو مجهز جزاز ميلوتوف وشغلات زي هي، فهو كان مجهزهم في البيت الصبح في الدور الأرض وإحنا مش عارفين. فقلت لأحمد إيش برنامجك اليوم؟ قال لي بدنا نروح اليوم، أنا كان في نفس اليوم في يعني مسيرة للجهاد الإسلامي بدأت تروح شو على شبو حصري بعد ما يطلع من المسجد العمر على أساس يعني مهرجان خطابي.
نعم.
فقال لي أنا بدي أروح مع مسيرة الجهاد يعني، وفعلا هو طلع في الباص مع مسيرة الجهاد وطلب من أمه فلوس، قال لي عشان لما أرجع بأرجع في مواصلات عادية.
نعم.
فأمه بتقول له يعني عشان أنت تجيب الفلوس بعد ما ترجع باقي الفلوس يعني. قال لها هذا إذا رجعت أنا. فأنا حقيقة حسيت أنه عندك شاب شيء، قلت على العموم قال أنا طبعا فكرت أن أوقفه وأمنعه، بعدين في نفس اللحظة قلت يعني إحنا يعني بطبيعة من كرم الله أنه أنا يعني ملتزم والحمد لله رب العالمين، فقلت يعني إحنا بندعو الناس بالجهاد والاستشهاد والمقاومة.
نعم.
فعندما يسأل الموضوع لعند ابني يعني بدي أوقفه، لا والله ما نوقفه، يعني هذا حوار في داخل الدور.
نعم. خلينا نتحدث عن ماذا حدث لحظة وصول أحمد و مجموعة الشباب الذين كانوا معه على السياج الفاصل والمواجهات، وكيف تم يعني استشهاده؟
حقيقة انه هو يعني كان معاه قزاز الملتوف في كيس ومخبين في كيس، فلما الشباب اصحابه شافوا معاه قزاز الملتوف قالوا لي احمد انت انا معك قزاز ملتوف اليهود حيستهدفوك.
نعم.
فقال لهم حتى لو استهدفوني اللي خايف منكم يرجع.
نعم.
احنا اعراضنا بتنتهك ومقدساتنا بتدنس.
نعم.
اذا احنا بدناش ندافع وبدناش نضحي مين بيدافع ويضحي؟
نعم.
فالحقيقة عند طبعا دخلوا على عند السلك الشائك فبدأ اليهود يعني يطلقوا النار عليهم، فأحمد كان مخبي قزاز الملوتوف يعني، فالشاب قال لي حمل أول قزازة فقال لي يعني ضربها على ولعها وضربها على اليهود، قال لي عملت حزام ناري عند قدامهم على بعد يمكن 4 متر حوالي مساحة 4 متر، فقال لي يعني اليهود ضربوا عليه أول رصاصة كان هو زي يعني هدف متحرك بالنسبة لهم.
نعم.
فضرب على اول رصاصه ما جاتش فيه، اجت في الشاب اللي وراه، الشاب اللي وراه يعني الان مشلول شلل رباعي.
نعم.
فقال لي انا جيت هجمت على احمد بدي اسحبه، قال لي يعني تاكدت انه خلص يعني بدي حيستشهد يعني.
نعم.
فقال لي حسيت في شيء هيك وقف ايدي ما قدرتش يعني، قال لي حاولت اضغطه في ظهره في رقبته اللي اوقفه، قال لي في شيء وقف ايدي وكانه يعني القدر بتدخل.
نعم.
فقال لي احمد يعني كان مفترض لما شفته انه ضرب عليهم اول قزازه واستهدفوه طلق صاب اللي وراه كنت متصور ان احمد يشرد يعني او يهرب او يغادر المكان.
نعم.
فقال لي احمد في هذه اللحظه صار شرس اكثر وراح جاب القزازه الثانيه ولعها وضربها عليهم.
نعم.
في هذه اللحظه قال لي اجى يقف احمد القناص على البرج استهدفه بطلق في القلب طبعا خرج من الكلى، وكان يعني قعد فتره قبل الاستشهاد حوالي 3 ساعه كان يعني وصى وبلغ السلام لوالده ووالدته واخوانه واصحابه، وكان اخر كلامه يعني انه تشاهد 3 مرات، والان عندنا الصوره يعني له صوره وهو قبل ما تطلع الروح ورافع السباب وبتشاهد 3 مرات اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله.
نعم يعني ابو محمد يعني هو يعني الاصرار واضح على الشهيد احمد على السعي نحو الشهاده ونيل هذه الشهاده التي بالتاكيد يتطلع إليها كل فلسطيني في مواجهة هذا المحتل دفاعا عن الحق الفلسطيني ودفاعا عن العرض الفلسطيني وعن الأرض الفلسطينية. بالتأكيد يعني كان فراق أحمد صعب، لكن الله بالتأكيد اصطفاه ليكون إلى هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء بالتأكيد الأكرم منا جميعا. حاج أبو محمد الهرباوي والد الشهيد أحمد الهرباوي، شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيك.
واحة الصبار.
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته، بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره، وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها كما تأثر بشعراء المقاومة، حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة. نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج، من مواليد 1950، لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس أم العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية، وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، توبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح يا شمعة الظلمات، يا حطة وقاية يا محنة وراية، يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نعم أستاذنا، وكأنك تقول أن الواقع الذي يعيشه الشاعر أو الأديب يفرض عليه ما يكتب، أي أن الأديب والشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
بلا شك، يعني أنني أعيش كل يوم في أحداث متعددة، فها هو قلبي ينفطر على السجناء، وأقول في هؤلاء الشهداء الذين يموتون كل يوم وهم أحياء، أقول فيهم: احزق قيدك يا سجان فلسطيني وما بنهان، إن كنت أنت الكلبوش قدامك حجر صوان، احزق قيدك يا سجان غم عيوني وحط الكيس، إن كان الشهيد عريس أنا في غضب بركان، احزق قيدك يا سجان لا زنزانة ولا تحقيق، لا تعذيب ولا تفريق، هذا أخوي هذا رفيق بنعاني نفس العدوان، عين في عينك ما بنخاف وحشي بكل الأوصاف، احنا أولاد الوطن انضاف وانت مهزوم وجبان.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلة. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا أمام قدراتنا أمام إرادتنا نستمر ونواصل في التحدي. وأنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء: هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد، قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر. هذا قمر يحمل الإصرار في يده، وفي الأخرى حجر يشعل النيران في الأطر القديمة، والحكاية يعلن الدخان صرخته أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور. هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون جباليا لقانون التتر. هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازداد تلويح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر. هذا قمر، هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتفض دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة. ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني صاحب وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد. يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال، يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي للشعب الفلسطيني، هم بسط التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما. هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني، يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
حسنا يا رجال الهجناء، العرب يقفون في وجهنا في ناحية هادار هكرمل، ولكننا لن نواجههم هناك.
وماذا سنفعل إذن؟
سنتسلل إلى الحي القديم في حيفا، وهناك هناك ننشر الرعب والاضطراب. هيا بنا، هيا.
ماذا هناك يا أبا خالد؟
الصهاينة يا شيخ، الصهاينة تسللوا إلى الحي القديم وهم يعيثون فيه فسادا.
والناس هناك؟
لقد تصدوا لهم والاشتباكات مستمرة.
حسنا، سأذهب لأستطلع الخبر هناك وأطمئن إلى الأمور.
وأنا يا شيخ ماذا أفعل؟
ابقى هنا مع رفاقنا، فقد يحاول الصهاينة دخول هذا الحي، فكونوا على حذر.
هارون، ما الأخبار؟
سيدي، سيدي ليفي، فشلنا في التوغل في الأحياء القديمة لحيفا.
العرب كانوا متيقظين لتحركاتنا، ولكن لا بأس، فقد أذيناهم بشكل أو بآخر.
ليفي بولانسكي.
سيدي هير إيتامار جولدمان.
شددوا الإجراءات الأمنية يا ليفي، ولا تقوموا بأي عمليات هجومية حاليا.
ماذا حصل يا سيدي؟
بدأت الأمور تفلت من سيطرتنا، العرب انتفضوا في كثير من المدن، بعض المستوطنات هوجمت ودمرت.
والعمل يا سيد؟
كما قلت لك، لا تقوموا بمغامرات استفزازية جديدة، شددوا الحراسة وافتحوا المخازن ووزعوا الأسلحة على جميع الرجال.
ولكننا سنكشف قدراتنا التسليحية.
الوضع خطير يا ليفي، وزعوا الأسلحة، ولكن لتكن الأمور تحت السيطرة.
you
الحمد لله يا أبا إبراهيم، لقد هدأت الأمور قليلا.
وبرغم ذلك فالحذر ما زال يلف أحياء المدينة، الدكاكين والحوانيت لم تفتح كلها.
طبيعي جدا، ما حصل في الأيام الماضية كان قاسيا.
التقيت ببعض التجار من مدن أخرى، أخبروني أن البوليس يشن حملة اعتقالات واسعة.
وأخبرني أحد المصلين في المسجد بأن الاشتباكات ما زالت تدور هنا وهناك، وبأن الوضع شمالا في مدينة صفد قد ينفجر في أي لحظة.
بل لقد انفجر.
أبو خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الناس يتحدثون عن اضطرابات عنيفة في صفد.
يا الله، أليس هناك تفاصيل؟
القادمون من هناك يقولون إن الإنجليز استقدموا تعزيزات لاقتحام المدينة.
يا الله.
يا شيخ عز الدين، إلى أين؟
ذاهب إلى حيث يمكنني سماع أخبار جديدة.
أمي،
أجل يا ميمنة،
لقد تأخر والدي.
وهل هي المرة الأولى؟ إنها عادته منذ سنوات.
حتى في مثل هذه الظروف والأمن شبه غائب. أنا خائفة يا أمي.
توكلي على الله يا ابنتي، أبوك نذر نفسه للجهاد، فهل تخشين عليه من الليل وعتمته؟ ها قد وصل أبوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أما زلت مستيقظة يا ميمنة؟
قلقت عليك يا أبي، تبدو متعبا.
حال البلاد مؤلم جدا، عشرات الشهداء، مئات المعتقلين، ترهيب الأهالي. أما الصهاينة فقد توحشوا وزادت عربدتهم
أكثر من قبل.
أجل، السلاح بدأ يظهر معهم بشكل علني، وبحجة الحفاظ على أمن مستوطناتهم أخذوا يسيرون دورياتهم المشتركة مع الإنجليز.
غريب، ألم يصدر الإنجليز قوانين بحق شراء السلاح وحمله؟
بلى يا أمينة، ولكنهم يتشددون مع العرب ويتساهلون مع الصهاينة.
سمعت اليوم يا أبي أن الصهاينة قد تعرضوا لبعض الأهالي في ضاحية الياجور.
الإنجليز، الإنجليز، الإنجليز.
ماذا تقصد يا أبي؟
الإنجليز هم أصل الداء والبلاء، وما كان لساعد الصهاينة أن يقوى لولا تواطؤ الإنجليز معهم.
اطمئن، اطمئن هير جولدمان، سنكثف دورياتنا لحماية أحياء اليهود في حيفا.
لا يا حليم بيك، أنا أريد إجراءات استثنائية، أنت تعلم أنني أثق بتعاونك.
ولكن يا سيدي،
الكابتن ستيوارت مدير البوليس في حيفا طلب مني متابعة الأمور معك، فأنت معاونه وهو يثق بك، ولكن على هذا النحو قد يغير رأيه فيك.
أبدا أبدا يا سيدي، يمكنكم دائما أن تثقوا بي. حسنا، ماذا تريد مني بالضبط؟
ما تقومون به من إجراءات لحماية أحيائنا ومستوطناتنا مقبول، ولكن
ولكن ماذا؟
نحن أدرى بحالنا، كما أننا لا نريد تحميلكم عبئا إضافيا.
ماذا تقصد؟
دعونا نحمي أنفسنا بأنفسنا، نحن نريد حرية أكبر لتحركات رجالنا.
لرجال الهجنة؟
بالضبط.
لكم هذا، ولكن كما خدمتكم فلتخدموني.
كيف؟
لا تحرجوني، واعملوا بهدوء.
حقا لم نخطئ حين وضعنا ثقتنا بك.
شاويش فرحان السعدي.
استغفر الله يا رجل، قلت لك لا تنادني بهذا الاسم،
فقد استقلت من البوليس منذ شهر.
عفوك عفوك يا عم فرحان، ولكن رجالنا مستعدون.
حسنا، قل لهم أن يبقوا في مكمنهم. أعتقد أن الدورية الإنجليزية ستصل بعد قليل، فلا تهاجموها إلا عند إشارتي.
حسنا.
يا لسخرية القدر، بالأمس القريب كنت في البوليس، واليوم أحارب الإنجليز. ولكن لم لا؟ فقد تجاوز الإنجليز كل الحدود، وها هم يسلمون الوطن للصهاينة. يجب أن أقاتلهم.
ما بك يا أبا خالد؟ أما زلت منزعجا مني؟
ما عاد الله يا شيخ، ولكنني لم أتحمل ما حصل.
يا أبا خالد، للجهاد عدة يجب أن نوفرها قبل القيام به.
ولكننا بدأنا بالتدرب على السلاح وأصبحنا نتقن استعماله.
ما زلنا قلة يا أبا خالد.
الحق مع الشيخ يا أبا خالد، فنحن سنواجه جيشا مدربا، وذلك غير ممكن بما حققناه حتى الآن.
صحيح يا أخي، ولكن الخير فيما وقع، ويمكننا أن نستفيد منه بشكل جيد.
كيف؟
انتفاضة حائط البراق أظهرت أن شعبنا ما زال حيا، وأن دماء الإباء ما زالت تنبض في عروقه،
كما أنها فضحت الإنجليز أمام الجميع وكشفت تواطؤهم مع الصهاينة.
بالضبط يا فخر الدين، وهكذا أصبح بإمكاننا إقناع الناس بأهداف عصبتنا الجهادية،
وبالتالي نقنعهم بالانضمام إلينا.
يا شيخ فخر الدين، قد يكون الأمر عكس ما تظن.
كيف يا أبا خالد؟
بعدما جرى الكثيرون قد ازداد خوفهم من قوة الإنجليز وشدة بطشهم.
ها؟ ربما معك حق.
على العكس يا أبا خالد، يمكننا أن نحول هذا الخوف إلى خوف على ضياع الوطن، وهكذا ننشر روح الثورة في نفوس أهلنا.
أمي،
أجل يا ميمنة،
لقد انتهى موسم التبغ منذ أيام، فلماذا ذهب أبي إلى أشرفية بيسان؟
قال لي إن هناك أصدقاء له يريد زيارتهم
فقط؟
ماذا تقصدين؟
أشعر بأن هناك سببا آخر.
ربما، ولكنك تعرفين أباك وتكتمه الشديد.
حتى عليك؟
حتى علي، بل أنا أفضل ذلك.
ولماذا؟
يا ابنتي، لقد علمني أبوك أن للجهاد أسراره، ويجب أن تظل طي الكتمان قدر المستطاع.
ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبل،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أو ذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: اسم الله سبحانه وتعالى الوهاب، ومعنى الهبة وأحكامها ومصادقها. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.